إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، بعدما تحدثنا عن التربية الإيمانية والتربية التعبدية والتربية الأخلاقية، ننتقل إلى الحديث عن التربية الاجتماعية. والحديث عن التربية الاجتماعية يعني الحديث عن الأسرة، عن بنائها وعن إقامتها وعن استمرارها، عن الإنجاب والطفولة، عن علاقة الآباء بالأبناء وعلاقة الأبناء بالآباء، عن علاقة الإنسان بأقاربه وذوي رحمه، عن علاقة الإنسان بجيرانه وأهل بلدته، عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. كل هذا يدخل في إطار الحديث عن التربية الاجتماعية أو العلاقة الاجتماعية. ونبدأ بالحديث عن الأسرة، فنقول وبالله التوفيق، مما لا يخفى أن الإسلام أولى عناية كبيرة بالأسرة من حيث تكوينها وحمايتها ورعايتها وتحقيق التآلف والمحبة فيما بينها، فبين أحكامها وفصل فيها أكثر مما فصل في أحكام بعض الشعائر مثل الصلاة والزكاة، حتى وصل الأمر بالقرآن أو وصل القرآن بنفسه إلى بيان حكم امرأة تخاف النشوز من بعلها، فقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، والنشوز نشوز الزوج يعني ترفعه عن المرأة وإعراضه عنها وعدم رغبته فيها، إذا أحست المرأة من زوجها هذا الإحساس فعليها أن تصالحه وأن تصطلح معه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ولا حرج أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إلى هذا الحد اعتنى القرآن والإسلام بالأسرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الأسرة في الإسلام، فهي الدعامة الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع، وهي اللبنة الأساسية للمجتمع. إن صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإن قويت قوي المجتمع، وإن سعدت سعد المجتمع. فبقدر ما تكون هذه اللبنة متينة قوية ملتحمة يكون بناء الأمة قويا راسخا صامدا. وعلى العكس فإن فسدت الأسرة فسد المجتمع، وإن ضعفت ضعف المجتمع، وإن تخلفت وتمزقت فسد تخلف المجتمع وتمزق. وإن الناظر في أوضاع المسلمين في أوروبا وفي الغرب عموما وما يحتاجونه من الأسباب الضرورية للحفاظ على هويتهم الإسلامية يدرك أن من أهم الأولويات التي يجب أن تتجه إليها الجهود هي العناية بالأسرة المسلمة، والعمل على رعاية خصوصياتها عبر الأجيال المتلاحقة. إن الأسرة في الغرب قد تضررت ضررا بالغا بعد الثورة الصناعية في مطلع القرن الماضي، يعني منذ 100 سنة تقريبا تعرضت الأسرة في الغرب لضربة عنيفة وتضررت ضررا بالغا. ومن المعروف يعني هذا حدث هذا بعد الثورة الصناعية في الغرب والنهضة التقدمية والإنتاج والمعامل والمصانع والآلة، معروف أن هذه الثورة كان لها السبق في إخراج المرأة من بيتها وأسرتها وإقناعها بأهمية دورها الإنتاجي في المجتمع. كل هذا كان بهدف تخفيض راتب الرجل وإجباره على الخضوع لشروط أصحاب المصانع. لما كثرت المصانع واحتاجوا إلى العاملة، وكان الرجل هو الذي يعمل وكان يعمل بثمن مرتفع، وكان تأثير العمال على أصحاب الأموال وأرباب المصانع قويا، فلجأوا إلى المرأة لتعمل بثمن أقل ولتكون وسيلة ضغط على الرجل أيضا، هو أيضا ليقبل ليعمل بثمن منخفض. ولذلك أعطيت المرأة أجرا أقل من الرجل، ولازال ذلك إلى اليوم في كثير من الأحيان نسمع الشكاوى هنا وهناك، وإن كانت المرأة تعمل نفس العمل الذي يمارسه الرجل. إذن فأخرجت المرأة وطرقت باب العمل في الخارج لأجل التأثير على راتب الرجل، كان هذا هو الهدف في البداية. إلا أن الذي حصل أن خروج المرأة للعمل أدى إلى نتائج عكسية وتأثيرات سلبية على الأسرة. أدى هذا الأمر إلى إلحاق الضرر البالغ بالأسرة في الغرب، من حيث تأخير الزواج المرأة من جهة، ومن حيث تقليل الإنجاب، لم يعد الإنجاب بالقدر الكافي فقل الإنجاب وقلت الطفولة، وأصبح الغرب يعرف ب يعني المجتمع الذي يكثر فيه الشيوخ على الشباب، القارة العجوز اسموها القارة العجوز لأن الشيوخ فيها أكثر من الشباب. ولم يعد وجود بعد خروج المرأة للعمل لم يعد وجود للأسرة التقليدية التي يعمل فيها الأب بينما تبقى الأم في البيت لرعاية الأطفال إلا بنسبة 10%. هذه إحصائية كانت في 1990، يعني منذ نحو 20 سنة، ولا شك أن الآن النسبة تقلصت أكثر. وتبين من هذه الدراسات أن التغيير داخل الأسرة الغربية كان على مستويين، على جدي المستويات، على مستوى شكل الأسرة وعلى مستوى وظيفة أهل الأسرة. على مستوى شكل الأسرة التقليدي المؤلف من زوج وزوجة وأبناء، حيث إن مصطلح الزوج والزوجة لم يعد مألوفا كما هو الحال بالنسبة للمصطلح الجديد. الآن لم يعد ما يسمى بالزوج والزوجة، لم يعد هذا المصطلح موجود، الآن أصبح مصطلح آخر قام مقامه وحل محله، وهو الشريك، بارتنير، شريك، والذي يتعلق بكل شخصين. شنو الشريك؟ يعني جود الناس شركاء يعيشان معا في مسكن واحد، سواء كان هذا العيش في إطار الزواج المتعارف عليه بين الرجل والمرأة، أو كان في إطار العلاقات التي حرمها الشرع كعلاقة الزواج. الزنا بين رجل وامرأة أو علاقة شاذة بين أفراد من الجنسين تربطهما في بعض الحالات عقود زواج. ومن أنواع الأسر الكثيرة ذات الانتشار تلك العائلات التي تسمى بعائلة الوالد المنفرد، عائلة فيها رجل واحد ما فيها جد الناس، الأم مع أولادها أو الأب مع أولاده وإن كانت الأم هي الغالبة. هذه ناتجة عن علاقة زواج، يعني العائلة المنفردة ناتجة عن علاقة زواج أو زنا انتهت بانفصال بين الزوجين نتيجة الطلاق أو الوفاة أو الهجر، مما أدى إلى وجود طرف واحد مع الأبناء هو الذي يتولى تربيتهم ورعايتهم. هذا التغيير حدث على مستوى شكل الأسرة. أما على مستوى وظيفة الأهل التربوية وهو الأمر الثاني، على مستوى وظيفة الأهل التربوية التي تقلصت بدورها نتيجة عوامل عدة، منها ألف تدخل الدولة في عمل تربية الأولاد وتعليمهم ما تراه مناسبا لسياستها واتجاهاتها حتى ولو كانت هذه السياسات لا تتناسب مع عقيدة الأب ورغبته في تعليم أبنائه. يعني الدولة تدخلت في تعليم الأولاد وتربيتهم على الطريقة التي تريد وليس على الطريقة التي يريد الأب والأم، بما تقلص دور الوالدين في تربية الأبناء. ومن نماذج هذا التدخل نشر التعليم الجنسي داخل المدارس ومنع الأهل من التدخل في خصوصية أبنائهم المتعلقة بالصحة الجنسية والتناسلية. ب انشغال الأهل عن وظيفتهم التربوية التي كلفوا بها. الآباء لم يعودوا قادرين على القيام بالدور المنوط بهم في تربية الأبناء، فبات الآباء في هذا العصر لا تسمح لهم كثرة عملهم برؤية أبنائهم وقتا كافيا. يخرجون في الصباح الباكر إلى العمل والأطفال لا زالوا نوام، ويعودون في المساء وقد آوى الأطفال إلى فراشهم. أما الأمهات اللواتي يشكلن مع أبنائهن النسبة الكبيرة من عائلات الوالد المنفرد فإنهن بدورهن بتن وأصبحن وأمسين يركضن من أجل تأمين متطلبات معيشة الأسرة المتزايدة، والتي من بينها كلفة حاضنة الأولاد التي كانت فيما مضى مجانية مع وجود الجدة أو العمة أو الخالة، والتي أصبحت اليوم تحسب أجرتها بالساعة، الأمر الذي يدفع الأم لمزيد من الكدح والتعب والعمل، كل ذلك على حساب أسرتها وأطفالها. والغريب أن المرأة حينما تعمل خارج البيت تسمى عاملة، وحينما تعمل داخل البيت وتقابل أبنائها وتربيهم وتقوم بتوجيههم لا تعتبر عاملة، في نظرهم تعتبر عاطلة. لذلك نجد أن المربية والحاضنة هي عاملة، لأن بدل أن تأخذ أجر تعتبر عاملة، بينما الأم التي تقوم بدور عظيم في تربية الأبناء وإنشاء الأجيال وهي المدرسة الأولى لا يعتبرونها عاملة. فأوعزوا إليها، يعني أوصلوا إلى هذا الفهم الخاطئ بأن المرأة ما دامت داخل البيت فهي غير عاملة، حتى وإن كانت تقوم بعمل جبار في صناعة الأجيال وفي صناعة الرجال وفي تكوين النشء الجديد، ومع ذلك في نظرهم أنها غير عاملة. ولذلك حينما في البطاقات الوطنية لكي يعملوا المهنة للمرأة اللي هي داخل البيت فما يعملوا شيء عاملة ولا مربية ولا يعملوا لها يعني بدون صوت، يعني بدون أي شيء لا تعملوا شيئا. هذا من المفاهيم الخاطئة المضللة التي يقصد من ورائها إخراج المرأة من بيتها. هذه نبذة عن التفكك الأسري الذي تشهده المجتمعات الغربية حاليا، والذي يخشى إن غفل المسلمون عن أسرهم أن يطالهم هذا التفكك، خاصة وأن هناك من يتربص بالمسلمين الدوائر ويعمل على تدمير الحياة الأسرية عندهم وإفساد أهميتها التربوية. أعود فأقول إن الأسرة في الإسلام هي النواة الأساسية التي ينعقد عليها بناء المجتمع، وتتكون من زوجين ذكر وأنثى بعقد شرعي يتم برضاهما، بعقد شرعي مكتوب ومصادق عليه ومسجل في الدوائر الرسمية، ويرفض الإسلام الرهبانية لكونها تتصادم مع الفطرة، كما يحرم العشرة بغير زواج. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج سنة من سنن المرسلين، إذ يقول الله سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الحديث المتفق عليه: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. والوجاء يعني القاطع للشهوة، والباءة هي القدرة على النكاح جماعا ونفقة. وإلى أن يتحقق ذلك ينصح الشباب بالصبر والاستعفاف، فيقول سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والاستعفاف يكون بغض البصر والانصراف عن التفكير في الجنس، وبالصبر والصوم وقراءة القرآن والكتب النافعة وشغل أوقات الفراغ والبيئة الصالحة والقرناء الصالحين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن التبتل، نهى عن التبتل، صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، والتبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله. ويعتبر الإسلام نظام الأسرة هو المحضن الوحيد الذي يمكن أن تقوم عليه أو أن تنمو فيه العلاقات الاجتماعية السوية. يعتبر الإسلام نظام الأسرة أنه هو المحضن الوحيد الذي يمكن أن تنمو فيه العلاقات الاجتماعية السوية. لهذا فإن التعاليم التي وضعت في هذا المجال هيأت كل الفرص لتحقيق مجموعة من الفوائد، وفي مقدمتها أولا الفوائد الإنسانية. الفوائد الإنسانية، إن قيام الأسرة على عقد شرعي يلتزم فيه الطرفان أمام الله تعالى جميع الحقوق والواجبات المترتبة على العقد، ينشئ جوا من الطمأنينة والسكينة والاستقرار بين أفراد الأسرة. يؤدي هذا العقد الملزم إلى تأصيل وترسيخ المؤسسات المسؤوليات والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، والمثل الأخلاقية التي ينبغي أن تقوم عليها الأسرة. يفرز نظام الأسرة هذا إنسانا سويا متوازنا آمنا مطمئنا يعيش في ظل جو الانتماء والتعاطف والتكامل في مختلف مراحل حياته منذ أن يكون طفلا حتى آخر مرحلة حياته. نظام الأسرة هو المجال الوحيد الذي يلبي حاجات الإنسان الداخلية من معرفة أصوله وأنسابه معرفة مطمئنة، كما أنه يحقق الإحصان بما يسده من ثغرات وإنشاء سلسلة من العلائق والروابط العائلية لحفظ النسل. هذه فوائد إنسانية. ثانيا الفوائد الاجتماعية، التعاون والتعارف بين الشعوب والقبائل المنصوص عليها صراحة في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا. والشعوب والقبائل تتكون من الأسر. زيادة النسل وحفظ النوع الإنساني، تناكحوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. إقامة أسس التراحم وعلاقات الأخوة والبر بين خلايا المجتمع. ذوبان النظرة الفردية في كيان أسري مترابط تتبادل في إطاره الحقوق والواجبات بعيدا عن الأثرة والأنانية. هذه فوائد اجتماعية. فوائد صحية: تحقيق الاطمئنان النفسي وإزالة القلق والكآبة اللذين ينشآن من الانعزال والوحدة. خلال أيام في هذا الأسبوع سمعنا عن أحدث دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أن أكثر الأسر سعادة واطمئنانا هي الأسرة المؤلفة من زوجين رجل وامرأة تطيع الزوجة زوجها. هذه أكثر الأسر سعادة بآخر بحث أجري في الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر الناس سعادة واستقرار وطمأنينة هي الأسر اللي فيها زوج وزوجة وأن الزوجة هي التي تطيع زوجها. هذه من أكثر الأسر سعادة واستقرارا باعتراف الغرب. أيضا سمعنا في الأيام الماضية وفي الشهور الماضية أن الأسرة المؤلفة من زوجين يعيشان معا يعمران أكثر من الذين يعيشون منفردين. يعني الأسرة اللي يكون فيها رجل ومرأة يعيشوا جميع كيعمروا أكثر كيعيشوا أكثر من اللي يكون الإنسان كيعيش وحده رجل أو امرأة. إذا تحقيق الاطمئنان النفسي وإزالة القلق والكآبة اللذين ينشآن من العزال والوحدة يحصل بالأسرة وبالزواج. توفير الرعاية الصحية الكافية التي تتحقق في ظل التعاون المتبادل بين أفراد الأسرة. توفير الإحصان الذي يحمي من الأمراض التي كثيرا ما تنشأ من العلاقات الجنسية غير المشروعة. هذه فوائد صحية. فوائد اقتصادية: التكافل والتعاون بين أفراد الأسرة يؤدي إلى تحسين وضعها الاقتصادي. فالغني يأخذ بيد الفقير، والقادر يعين العاجز، والقوي يعين الضعيف، وهكذا يساعد أفراد الأسرة بعضهم بعضا لما بينهم من وشائش الدم والقربى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ أسرنا من التفكك والضياع، وأن يرزقها التآلف والمحبة والاستقرار، وأن يصلح شبابنا، وأن يجمع شملنا، وأن يوفقنا للعمل بطاعته، وأن يجنبنا أسباب سخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن نظام الأسرة في الإسلام يعتبر بحق مفتاحا لخيرات كثيرة ومنافع عديدة، ويحقق مجموعة من الفوائد المتعددة. أولا، فوائد إنسانية واجتماعية واقتصادية وصحية، كما تفتح الباب لمجتمع يعيش في ظل الحلال مما يوفر له الاستقرار الخلقي والنفسي والاجتماعي. الأمر الآخر، الحمل والإنجاب ينميان مشاعر الأبوة والأمومة، مما يزيد من ترابط الأسرة والإحساس بانتماء بعضهم لبعض، ويلبي شوق الفطرة إلى الذرية، ويكفل استمرار النوع، ويهيئ سلامة أجيال تتحمل مسؤولية بناء مستقبلها. ثالثا، عملية الرضاعة وطريقة تربية الطفل وتعليمه حسب المنهج الإسلامي تقوي روح التعاطف والمودة، وتحقق السلامة الصحية نفسيا وعضويا، وتساعد على تنظيم الأسرة على الأسس الإسلامية. وتنمي المجتمع وتحقق الاستقرار. وتجعل الإنسان دائما كما قلنا يعيش في ظل من الاستقرار النفسي ومن المودة ومن الرحمة، وأن يعيش آمنا مطمئنا ينتمي إلى أسرته ويشعر بهذا الانتماء. كم نسمع عن الذين لا يعرفون آباءهم مما يعانون، فيقول: أود أن أعرف أبي وأن أعرف أمي وأن أعرف أقاربي. كيف يكون شعور الإنسان، كيف يكون شعور الإنسان وإحساسه بهذه الحاجة، حاجة الإنسان إلى الانتماء، حاجة الإنسان إلى الأسرة. هذه وظيفة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيا للعجب، كيف نجد أن الحيوانات والطيور لمن يشاهد ذلك، وقد كثير من الأشياء والأسرار التي تعيشها الأمم الأخرى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كيف يعيشون متعاونين متآلفين متكافلين، يقف بعضهم إلى جانب بعض في ظل وحدة متكاملة؟ أليس الإنسان الذي هو سيد هذا الكون وسيد هذه المعمورة أليس في حاجة إلى الاستقرار وإلى الأسرة وإلى التعاون وإلى هذا النظام؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.